بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا حديث ابن عباس، نبدأ بحديث طهر إناء أحدكم، هكذا. قال الحافظ رحمه الله، تقدم في حديث ابن عباس أنه كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، مع حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. والجواب هو الجواز، والنهي محمول على التنزيه، أن الأفضل أن يغترفا جميعا أو أن يغتسل كل واحد بماء مستقل، هذا الأفضل. لكن يجوز أن يغتسل رجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. والنهي محمول على كراهة التنزيه. وأما كونه كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عن ميمونة، فهو محمول على الجواز، على بيان الجواز وإعلال من أعل هذا الحديث بالتردد فيه نظر، فإن مسلما أخرجه معتمدا له، وقد قرأنا كلام الصنعاني أن الحديث متفق عليه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، يغتسلان من إناء واحد، وهذا يحتمل أن يغترف منه جميعا وهو الأظهر، ويحتمل أن يغتسل بعدها أو أن تغتسل بعده. لكن جاءت في بعض الروايات يغترفان منه جميعا، قال الحافظ ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر في الحديث الثامن من بلوغ المرام، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. استدلوا بهذا الحديث على أن لعاب الكلب نجس، ولهذا احتاج الإناء إلى أن يطهر، فقال عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم، إذن هو قد تنجس، ونجاسته مغلظة باعتبار أنه لا تكفي فيه غسلة ولا 2 ولا 3، وصل فيه الغسل إلى 7. وأضيف إلى ذلك أو في ضمن ذلك أن تكون واحدة بالتراب، قال أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، هذه اللفظة فليرقه لفظة شاذة، لفظة فليرقه شاذة، استدلوا بها على نجاسة، لكن هي شاذة، والنجاسة يكفي نجاسة يعني لعاب الكلب، ويكفي في بيان النجاسة قوله طهور، فإنه يفهم منه أنه تنجس فاحتاج إلى تطهير، قال وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، أخراهن أو أولاهن بالتراب. أو هذه هل هي للشك أم هي للتنويع؟ جاءت روايات بهذا وروايات بهذا منفصلة مما يقوي أنها للتنويع في الحكم الختامي، الحكم النهائي أنها للتنويع. إن شاء جعل التراب في الأول فعل، وإن شاء جعل التراب في الأخير فعل، وإن شاء جعل التراب في الوسط في أثناء ذلك فعل، فأي ذلك فعل أجزأه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور، قال في الشرح الأظهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان، إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، قال في القاموس ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب يلغ كيهب، ولغ يلغ ويالغ أيضا لغة، ما هو المضارع من ولغ؟ ولغ يلغ أو يالغ، وولغ كورث ووجل، شرب ما فيه أي ما في الإناء بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه، معروف شرب الكلب والهر من الإناء كيف يشرب؟ بلسانه، يسحب ذلك الماء بلسان طرف لسانه، نعم، أن يغسله أي الإناء، أن يغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب. خرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه أي الماء الذي ولغ فيه. وللترمذي أخراهن أي 7 أو أولاهن بالتراب. دل الحديث على أحكام، أولها نجاسة فم الكلب من حيث أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل لما ولغ فيه والإراقة للماء، نبهنا على لفظة الإراقة، لفظة فليرقه، لكنه أمر بالغسل، وقوله نعم من حيث أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل لما ولغ فيه، هذا دليل الأول على نجاسة فم الكلب. دليل الثاني والإراقة للماء. دليل الثالث وقوله طهور إناء أحدكم، فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس، هذا يسمى السبر والتقسيم، يسمى السبر والتقسيم، يعني الغسل هذا في أبواب المناظرة يقال أو إثبات الأحكام، يقال الغسل المأمور به إما لرفع حدث وإما لرفع نجس، عرف هذا بالاستقراء في نصوص الشريعة، لرفع حدث أو نجس المأمور به أمرا واجبا، هذا يسمى تقسيم. السبر اختبار كل قسم، هل يصلح هنا أن يكون أمر بغسل الإناء بسبب حدث، بسبب حدث، هل الإناء أحدث؟ لا، الحدث كما مر بناء أكبر وأصغر، نعم أصغر يقتضي الوضوء وأكبر يقتضي الغسل، فإذا ليس هنا حدث فتعين النجس. قال وليس هنا حدث فتعين النجس. والإراقة إضاعة مال، فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته، إذ هو منهي عن إضاعة المال، وهو ظاهر في نجاسة فمه وألحق به، هذا الآن مسألة أخرى. إذن لعابه، نقول لعاب الكلب لعاب الكلب نجس لهذه الأدلة. والشيخ يقول الصنعاني رحمه الله يقول فمه ألحق به سائر بدنه قياسا عليه، قياسا عليه، الذين قالوا سائر البدن ملحق بالفم قياسا عليه، وهذا فيه نظر، فيه أقوال، مسألة فيها أقوال ستاتي. وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه ولعابه جزء من فمه إذ هو عرق فمه ففمه نجس، إذ العرق جزء متحلب أي متحلل متكون من البدن، فكذلك بقية بدنه. هذا فيه نظر، هذا التقرير إلى الوصول إلى تعميم الجسد كاملا فيه نظر. إلا أن من قال إن الأمر بالغسل ليس لنجاسة الكلب قال يحتمل أن النجاسة في فمه ولعابه، إذ هو محل استعماله للنجاسة بحسب الأغلب، وعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحواله من أكله النجاسات بفمه ومباشرته لها، فلا يدل على نجاسة عينه. هذا الثاني أقوى، أن نجاسة اللعاب نجس. طيب، والأمر بالغسل الإناء من لعاب الكلب لنجاسة اللعاب، فهل ذلك يدل على نجاسة الكلب؟ قالوا لا، لا يدل على نجاسة باقي الكلب، إنما النجس في الفم واللعاب، لأن الغالب أن يتناول النجاسات والجياف وغير ذلك بفمه فيكون متنجسا. وهذا من حيث التقرير فيه قوة، لكن يقال الأمر تعبدي في مسألة الغسل سبعا وإحداهن بالتراب، والنجاسة ثبتت في اللعاب، فيحتاج من أثبتها في غيره إلى دليل، يحتاج من أثبتها في غير اللعاب إلى دليل. قال والقول بنجاسته قول الجماهير، والخلاف لمالك وداود والزهري بنجاسته كله، والخلاف لمالك وداود والزهري. وأدلة الأولين ما سمعت، أي من القياس على اللعاب، وأدلة غيرهم وهم القائلون بأن الأمر بالغسل للتعبد لا للنجاسة، لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع، إذ نجاسته لا تزيد على العذرة. وأجيب عنه بأن أصل الحكم وهو الأمر بالغسل معقول المعنى ممكن التعليل، أي بأنه للنجاسة، والأصل في الأحكام التعليل فيحمل على العام الأغلب، والتعبد إنما هو في العدد فقط، وهذا القول هو الذي تنتبه له. إذا قيل لك لماذا خص غسل الكلب بسبع، يقال تعبدي. لماذا أمر بغسله؟ لنجاسته، أمر بغسله للنجاسة، وكانت سبعا وواحدة بالتراب تعبدي. قال والتعبد إنما هو في العدد فقط، كذا في الشرح، وهو مأخوذ من شرح العمدة. قال وقد حققنا في حواشيه خلاف ما قرره من أغلبية تعليل الأحكام، وطولنا هنالك الكلام أن الأغلب في الأحكام التعليل قرر الصنعاني خلاف ذلك، يعني من جهة الأغلب قولهم الأغلب التعليل أي في المسائل التي يتناقش فيها الفقهاء، وإلا فكثير من المسائل تعبدية، إنما نقول فيها سمعنا وأطعنا. إذن الحكم الأول في نجاسة فم الكلب، قال عندنا في الحاشية للعلماء في الكلب ثلاثة أقوال معروفة، أحدها أنه نجس كله حتى شعره، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، والثاني أنه طاهر حتى ريقه، وهذا قول مالك في المشهور عنه، والثالث أن ريقه نجس وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه، وهي المنصورة عند أكثر أصحاب أبي حنيفة، والرواية الأخرى عند أحمد، وهذه هي أرجح الأقوال كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 616. نعم، هذا هو الذي دل عليه الدليل أن اللعاب نجس، وأما سائر الجسد فليس هناك دليل على نجاسته. طيب، الشافعية ذهبوا إلى أن الكلب نجس، لعابه وشعره جسمه كل شيء، وأن من لمس الكلب فإنما يلمس نجسا. والمالكية قالوا طاهر كله، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحوم الكلب، أبيح لحوم الكلاب وهم هم، أبيح لحوم الكلاب وهم هم، يعني هناك قول في مذهب المالكية شنعوا على المالكية به، وهو قولهم بماذا؟ بأن الكلب طاهر. طيب، هذه المسألة في حد ذاتها فيها مجال للأخذ والرد، لكن قالوا بأن أكله حلال، بأن أكله حلال، هذا من المسائل، من أكثر المسائل التي شنع فيها على المالكية حين أباحوا ماذا؟ أباحوا أكل لحوم ماذا؟ الكلاب. وهذا قول باطل ترده الأدلة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. والكلاب لها أنياب تعدو بها، فهي محرمة أكلها. والقول الثاني الذي يقول بأن النجس إنما هو اللعاب والفم وما سوى ذلك طاهر باق على أصله، هذا القول أقرب. لكن ننبه إلى أن ما يفعله كثير من الناس من تربية الكلاب ومن إدخالها البيوت ومن كذلك ملاعبتها ومن جعل الكلب يلعق شيئا من جسم أو ثياب صاحبه، هذه كلها أشياء منكرة يقلد فيها المسلمون أعداءهم. كانوا يربون الكلاب، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الكلاب في أشياء معلومة محدودة، كلب الزراعة الذي يحرس الزرع، وكلب الصيد، وكلب الماشية، كلب الصيد الذي يعلم الصيد، كلب الماشية الذي يحرس الماشية من الذئاب ومما كذلك يعتدى عليها. فالكلب للحراسة، أو سواء كان حراسة زرع أو حراسة ماشية أو حتى حراسة بيت ممن يحتاج إليه، كأن تكون امرأة ما عندها من يكون عندها، وتخشى من السراق أو من الفاسدين، نعم، أو نحو ذلك، فتتخذ لها كلبا حول الدار يحرس الدار ينبهها، هذا قد نعم يتغاضى فيه من جهة أن له العلة المذكورة في مسألة زراعة حراسة الزرع أو حراسة الماشية. أما ما يفعله كثير من الناس في القرى من اتخاذ الكلاب في الدور وتربيتها، فإن هذا قد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من أجره كل يوم قيراطان، نقص من أجره كل يوم قيراطان. والناس غافلون، كثير من الناس غافلون عن هذا الحديث. انظر كم يسحب عليك الكلب هذا من أجور، أنت من أول النهار تصبح تجمع لك حسنات فتنقص هذه القراريط بسبب تربيتك للكلب. تربيتك للكلب تربيه في غير ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا ينبغي الحذر من مثل هذا. وأيضا نجد بعض الشباب هداهم الله يمشي في الشارع ومعه مجموعة كلاب، كلب أو اثنين قد عودهم عليه، يمشون معه ويأتمرون بأمره وهكذا. هذا أيضا أنت في مدينة، ماذا سيحرس لك هذا الكلب؟ إنما تتخذه للعبث وتتخذه تربية للكلاب كما يفعل هؤلاء، نعم، اليهود والنصارى بالكلاب. الكلاب عند اليهود والنصارى هذا شيء عندهم معظم، نعم، فيربون الكلاب ويشترونها بأغلى الأثمان ويدخلونها البيوت ويعدون لها المتكئات والأرائك والأطعمة، الأطعمة، وربما جعلوا لها الأرصدة في البنوك وجعلوها من الوارثين، بل ربما يموت الرجل، أحدهم يموت ويكون عندهم الأمر بالوصية فيكتب وصيته تركته كاملة لكلبه، يمنع ابنه وبنته وزوجته من تركته يكتبها لكلبه. ولهذا يذكرون أغنى كلب هو كلب كذا، كلب فلان، أغنى كلب هو كلب فلان، هذا عنده رصيد في البنك مبلغ كذا وهذا كلاب. هؤلاء هم شر البرية، يهود ونصارى، فإذا اتخذوا الكلاب التي هي أحسن منهم في دورهم بيوتهم كانت الكلاب خيرا منهم. أما أنت مسلم شرفك الله وعظمك وكرمك بالإسلام فلا تحتاج إلى تربية الكلاب ولا إلى شراء الكلاب بالأثمان، هذا كلب أمريكي وهذا كلب أوروبي وهذا كلب كازاخستاني وهذا، نعم، أنواع الكلاب، ما تحتاج إلى شراء كلاب. بل الذي ننصح به، ننصح به لمن كان معنيا بأمر المدن والحارات أن يزيلوا الكلاب من الحارات في المدن، يرفعوها، فإن فيها أذية للناس، فيها أذية للناس، تثب على الأطفال، ربما تؤذي الذاهبين إلى المساجد، نعم، فهي مما يضر. فالمقصود من هذا التنبيه على هذا الأمر الذي يجري بين الناس ويتساهل به كثير من الشباب وكثير من الناس في مسألة تربية الكلاب. من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من أجره كل يوم قيراطان. قيراط مثل الجبل العظيم، تأتي آخر اليوم في رصيدك قيراط أو قيراطان الله أعلم، معك قيراط أو لا، فإن كان معك قيراط أو قيراطان ذهب به الكلب، نقص بسببه. فالأمر خطير. نعم، بارك الله فيكم. هذا تنبيه نقرأه آخر شيء. هذه الدروس ستفتح من يوم غد الثلاثاء إن شاء الله، درس في الواسطية بشرح لها الرأس وكتاب الزكاة من مسك الختام، من مسك الختام الشيخ زايد الوصابي، والمدرس أخونا زايد الزريقي. الساعة 10 صباحا في الدور الأعلى من المسجد، أي في هذا المسجد. درس الأخ بشير الذي بعد العشاء سيكون في الدور الأسفل من يوم غد، يعني من درس الذي بعد العشاء سيكون في الدور الأسفل، لأن سنجيب عن الفتاوى، والطلاب الذين ما يدرسون مع بشير ينزلون تحت الدور الأسفل إن شاء الله تعالى. وأما دروسنا نحن في الباعث الحثيث وشرح الألفية إن شاء الله من يوم السبت، من يوم السبت إن شاء الله تعالى نبدأ الدروس الخاصة. أخونا مشتاق يقول بعض الناس يظن أن تربية الكلب الخارجي غير تربية الكلب البلدي. هذا الظن غير صحيح. الكلب كلب، الكلب كلب، ولو لبس الحرير، ولو ظهر له يعني كان بالصوف أو بأي شكل من الأشكال فهو كلب، لا تجوز تربيته إلا فيما أذن به شرعا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أستغفرك وأتوب إليك.